بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 72 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الغصب. والغصب مصدر غصب يغصب، وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما، وفي الاصطلاح عرفه المؤلف هنا بقوله وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. الاستيلاء عرفا أي بأي فعل يعد استيلاء في العرف على حق الغير، وحق الغير يشمل ما يملكه من مال أو اختصاص، ما له من اختصاص. الاختصاص يعرفونه بأنه ما يستحقه من كانت يده عليه، ما يستحق من كانت يده عليه الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة. قد يكون الإنسان اختصاص بشيء أمام داره مثلا أو أمام أرضه، فلا يحق لأحد أن يزاحمه فيه، فالغصب الاستيلاء على حقه على ماله أو اختصاصه عدوانا. وخرج بهذا القيد قضية العدوان، وبعضهم يعبر بالقهر قهرا، خرج الاختلاس والسرقة والنهب لعدم القهر فيها، وخرج ما كان بحق كاستيلاء الحاكم على مال المفلس، واستيلاء المسلمين على مال أهل الحرب. وهناك من عرفها بتعريف أشمل من هذا التعريف، كما في هداية الراغب قال استيلاء غير حربي، استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق. استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق. لماذا أضافوا غير حربي، استيلاء غير حربي؟ لأن الحربية إذا استولى في الحرب على مال من أموال المسلمين فهذا ليس من الغصب، ليس من الغصب، ولا يضمنه، لا يضمنه لو أتلفه. وهناك خلاف هل يجب عليه على الحربي أن يرده علينا إذا قدرنا على أخذه منه أو لا يجب؟ المذهب أنه لا يجب وأنه يملكه، والعكس، ما استولى عليه المسلمون من أهل الحرب يملكه المسلمون ولا يضمنون ما تلف منه، ما تلف منه. إذن استيلاء الحربي لا يدخل في باب الغصب ولا يضمن ما أتلفه، وكذلك العكس، استيلاء المسلم على مال الحربي. لهذا وضعوا هذا القيد في الغصب، استيلاء غير حربي، يعني استيلاء مسلم على مال مسلم، استيلاء ذمي على مال مسلم، هذا غصب. إذن أخرجنا الحربية، استيلاء غير حربي عرفا أي بأي فعل يعد استيلاء على حق غيره قهرا لنخرج السرقة والاختلاس والنهب، بغير حق لنخرج ما ذكرنا من الصور كاستيلاء الحاكم على مال المفلس. قال وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، حديث رواه مسلم. وأجمعوا على تحريمه في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه قاله في الشرح. قال ويلزم الغاصب رد ما غصبه ما غصب ما رد ما غصبه يلزم الغاصب رد هذا الفاعل يلزمه رد ما غصبه أي إن كان باقيا وقدر على أخذه فلقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وتقدم من هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقوله لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا لا يأخذ متاع ومن أخذ عصا أخيه فليردها رواه أبو داود لا يأخذ متاع أخيه ولو على سبيل اللعب حتى يدخل عليه الهم ولا جادا. إذن أول ما يلزم الغاصب يلزمه إن كان المغصوب باقيا يلزمه رد المغصوب مهما زاد لهذا قال بنمائه أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة يرد المغصوب بنمائه المتصل والمنفصل ومثال النماء المتصل سمن الحيوان ما لو غصب حيوانا فسمن فيلزمه رد هذا الحيوان مع هذه الزيادة المتصلة ومثال النماء المنفصل الولد ما لو غصب بقرة مثلا فولدت فإنه يلزمه رد البقرة مع ولدها النماء المنفصل لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل. ولهذا يقولون وهذه مسألة مهمة أنه لو اتجر في المال المغصوب وربح فإن ربح المغصوب لمالكه هذا المذهب والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء المذهب أن ربح المغصوب لمالكه وليس للغاصب شيء يلزمه أن يرده بنمائه قال ولو غرم على رده أضعاف قيمته ولو غرم على هذه في المتن الذي عليه حاشية ابن عوض ولو غرم على رده أضعاف قيمته كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه غصب حجرا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى 5 دراهم لما سبق احتاج أن يستأجر من يهدم له الحائط ليستخرج الحجر أو الخشب أو غصب حيوانا وانفلت الحيوان منه واحتاج إلى أن يدفع أجرة لمن يأتي بالحيوان فالمقصود أن الغاصب يلزمه رد المغصوب ولو غرم في سبيل هذا الرد ما غرم. قال وإن سمر بالمسامير سمر على وزن ضرب وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا شدها بالباب قلعها وردها أي قلع المسامير وجوبا يجب عليه أن يستخرج هذه المسامير يعني هو غصب ماذا؟ غصب مسامير واستعملها في باب يلزمه أن يقلعها وجوبا من الباب وأن يردها ولا أثر لضرره يعني حتى لو تضرر الباب لماذا لا أثر لضربه؟ لأنه حصل بتعديه هذا الضرر إنما نشأ عن عدوانه هو الذي تعدى. قال وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة. هنا ما هو المغصوب؟ المغصوب الأرض، غصب أرضا فزرعها، أي زرعها من عنده، يعني وضع هو البذرة وتحمل التكاليف. فعندنا حالتان: ليس لربها بعد حصده، حالة أن رب الأرض يستطيع استردادها، لكن متى؟ بعد حصاد الزرع، هذه حالة. والحالة الثانية أن يستردها قبل الحصاد. فإذا استرد أرضه بعد الحصاد فلا علاقة له بالزرع. قال ليس له إلا الأجرة، المقصود أجرة المثل من وضع الغاصب يده على الأرض إلى ردها، يلزم الغاصب أجرة الأرض أنه غصبها، يلزمه أجرة المثل من وقت وضع يده على الأرض إلى ردها. وليس لمالك الأرض أن يقول أخذ الزرع، لماذا؟ لأنه انفصل عن ملكه، انفصل عن ملكه، الزرع الآن حصد، حصد ليس باقيا في الأرض. هذا التعليل، تعليل المؤلف، لأنه انفصل عن ملكه. إذن هذا تعليل لقوله ليس لربها إلا الأجرة، أي ليس له أن يأخذ الزرع المحصود لأنه قد انفصل عن ملكه، كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه. هذا تشبيه ويعطينا حكم المسألة هذه. الغراس إنما يطلق على غرس الأشجار، والزرع في الزرع الذي يحصد. فلو أن الغاصب غصب أرضا فغرس فيها أشجارا ثم قلعها، وتمكن رب الأرض من استرداد أرضه بعد قلع الأشجار، ليس له أن يطالب بهذه الأشجار، ولكن له فقط ماذا؟ الأجرة، أي أجرة المثل. هذه الحالة الأولى، إذا استرد الأرض بعد حصاد الزرع. قال وقبل الحصد، يعني تمكن رب الأرض من استرداد أرضه والزرع موجود لم يحصد، وقبل الحصد يخير، أي يخير رب الأرض، يخير بين تركه بأجرته، أي ترك الزرع إلى الحصاد بأجرته، أي بأجرة المثل للأرض، أو تملكه بنفقته. تملكه الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الزرع، تملكه، ولكن يدفع النفقات التي دفعها الغاصب في الزراعة. إذن إذا كان الزرع موجودا فزدنا هنا خيارا أن رب الأرض له أن يتملك الزرع، ولكن سيدفع ماذا؟ سيدفع النفقات التي دفعها الغاصب. قال أو تملكه بنفقته، وهي ما هي نفقته؟ قال وهي مثل البذر وعوض لواحقه. عوض لواحقه أي من الحرث، اللواحق الحرث والسقي ونحو ذلك. الغاصب أتى بالبذر وتحمل ودفع تكاليف السقي والحرث، فإذا أراد رب الأرض أن يأخذ الزرع فعليه النفقات، وهذه النفقات عبارة عن مثل البذر وعوض وما بذل في الحرث والسقي ونحو ذلك. قال لحديث رافع ابن خديج مرفوعا: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. فهذا يحمل على ما إذا كان الزرع باقيا لم يأخذه فليس له هذا الزرع، بمعنى أن رب الأرض مخير، إما أن يأخذ الزرع، وإما أن يقول الغاصب خذ زرعك في وقت حصاده وأخذ أجرة الأرض. وفي حال أراد رب الأرض يعني أخذ الزرع بنفقته فليس له أجرة، ليس له أجرة الأرض. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال أحمد: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجز الإتلاف. كان القياس أن يقال الغاصب لا يأخذ شيئا، ليس له شيء ولا نعطيه شيئا، ولكن نحن الآن جمعنا بين الحقين، لم نضيع على الغاصب نفقته، ولم نتلف الزرع وملكناه لرب الأرض في مقابل أن يدفع النفقة، فهذا جمع بين المصلحتين. والشريعة هذه شريعة عظيمة، فحتى لو كان الغاصب ظالما ومعتديا فإننا لا نهدر حقه إذا كان له حق، لا نهدر حقه. قال: وإن غرس أو بنى في الأرض. إذن الزراعة عرفنا، الزرع قبل الحصاد بعد الحصاد، هنا غرس أشجارا. غرس أو بنى في الأرض ألزم، ألزم بقلع غرسه وبنائه، يعني قل له اهدم هذا البيت ولابد أن يزيله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم، ليس لعرق ظالم حق. رواه الترمذي وحسنه. هكذا ضبط بتنوين عرق، عرق أي ليس لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما. ويقول ابن الأثير في النهاية: ويجوز أن يقال ليس لعرق ظالم، يجوز الكسر الإضافة، ويكون الظالم هو صاحبه، هو صاحب العرق. ليس لعرق ظالم حق، فليس له حق في هذا العرق الذي وضعه، لهذا يلزم بتسوية الأرض، يلزم بأن يقلع البناء وأن يسوي الأرض ونعيدها كما كانت، حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض وفعله بغير إذن شريكه للتعدي، حتى لو كان شريكا له في الأرض فبنى فيها بلا إذنه فهذا بناء غصب، ويلزمه أن يزيله. ولهذا الأرض مثلا، الأرض التي تركت ميراثا، يعني مات رجل وترك أرضا أو ترك بيتا، فجاء أحد الورثة بلا إذن فبنى فوق البيت أو بنى فوق الأرض، إذا لم يستأذن فهذا بناء غاصب، هذا بناء غاصب ويلزم بإزالته. ولو اتفق على تعويضه فإنه اتفق على تعويضه على أنه بناء منقوض وليس بناء قائما. ما معنى البناء المنقوض؟ يعني يحاسب على الطوب. أما لو بنى بإذنهم فإنه يقدر قيمة البناء قائما بلا أرض، يعني قال مثلا هو بنى الدور الرابع، هذا الدور الرابع كم قيمته؟ فيقيم خاليا من نسبة الأرض، ويكون من حقه هذه القيمة لأنه بناه بإذنهم. أما إذا بنى بغير إذنهم فهو ملزم بإزالته. فلو راعينا المصلحة وقلنا لا يزال، فإننا نقيم هذا البناء الذي بناه منقوضا وليس قائما. يعني تخيل لو أننا هدمناه، ماذا ستأخذ؟ مثلا الأحجار، الطوب، الأخشاب، تقيم منقوضة وليست مبنية، لأن بناءه كان عدوانا، لأن بناءه كان عدوانا. قال: فصل: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب. سبق أن تكلم على الزيادة، يلزمه رد المغصوب مع زيادته. هنا المغصوب نقص، فيلزمه أي ويجب على الغاصب أرش نقص المغصوب لو نقص المغصوب أي بعد غصبه وقبل رده، لأنه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ضمانه كذراع من الثوب، كذراع من الثوب. فأخذ حيوانا، أخذ حيوانا فنقصت، نقص قطعت رجله مثلا، أو أخذ جهازا فانكسر الجهاز، فهذا نقص في العين. وهل يدخل في ذلك نقص السعر؟ هل يتحمل الغاصب نقص السعر؟ الشيخ السعدي رحمه الله في المختارات الجلية يقول: والصواب أن الغاصب يضمن نقص المغصوب بأي حالة كان، حتى ولو كان النقص بالسعر، فإن نقص السعر وغيره على سواء، فإن نقص السعر وغيره على سواء، يعني نقص العين، يقول الشيخ نقص السعر مثل نقص العين، لو كسرت، لو انقطعت رجله يده، لأن السعر صفة خارجية للعين فتشبه الصفة الداخلية. قال: وأيضا فلا ينبغي أن يعان الظالم على ظلمه بأن يغصب شيئا يساوي 100 فتنقص قيمته الكساد، كساد ينقص القيمة فتصير قيمته 50، وكان صاحبه بصدد أن يبيعه 100. فالشيخ رحمه الله يقول إن الغاصب يتحمل نقص السعر لو أخذ شيئا وما نقصت عينه، بقي كما هو، لكن خفض السعر في مدة الغصب فإنه يتحمل. والمذهب أن النقص إنما المراد به نقص العين، نقص العين لا نقص السعر. على الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده، أي إلى وقت رده، إن كان لمثله أجرة. فالمذهب يضمن الغاصب المنافع، هو فوت المنفعة، يعني غاصب سيارة، هذه السيارة كانت تؤجر، فيلزمه أجرة هذه السيارة مدة بقائها تحت يده. غصب أرضا، هذه الأرض من شأنها أن تؤجر، يلزمه الأجرة خلال هذه. غصب دابة تركب بالأجرة أو من شأنها أن تؤجر كذلك، إن كان لمثله أجرة، سواء استوفى المنافع، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى لو لم يستعملها، يعني غصب دارا ولم يسكنها، سيدفع الأجرة مع أنه لم يستوفي المنافع، لأنه فوت منفعته زمن غصبه، وهي مال. ما هي؟ وهي هذه، وهي مال، أي المنافع، المنفعة، وهي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد، مثل منفعة العبد يشتغل بمقابل. قال في الشرح: وقال أبو حنيفة لا يضمن المنافع. أبو حنيفة رحمه الله عنده أن المنافع ليست مالا خلافا للجمهور، عنده المال ما يحاز ويبقى، فالمنافع عنده ليست مالا، ولذلك هنا لا يضمن الغاصب المنفعة. قال أبو حنيفة لا يضمن المنافع، وهو الذي نصره أصحاب مالك، واحتج بعضهم بقوله: الخراج بالضمان، أليس الغاصب ضامنا؟ فقالوا: إذن يكون له الخراج، يكون له المنفعة. قال في الجواب عن هذا: قال وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب، لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا، انتهى، نحن لا نعطيه حق الانتفاع. كيف تقولون إن الخراج بالضمان، يعني كأنه يباح له أن ينتفع بالغصب؟ لا يباح له أن ينتفع بالغصب. قال فإن تلف هنا المغصوب ما زاد ولا نقص وإنما تلف. إن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه. ضمن المثلي بمثله، ضابط المثلي على المذهب هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه هذا المثلي. يعني مكيل كالبر والتمر والشعير، أخذ مثلا 100 صاع من البر فتلفت، يلزمه 100 صاع من البر، البر مثلي. والموزون كالذهب، يعني التبر والسبيكة والذهب والحديد، بشرط ألا تدخله الصناعة. فالأواني، الأواني والأسطال والكاسات هذه دخلتها الصناعة فليست مثلية على المذهب، لأنهم كانوا في عهدهم يقولون إنها لا تكون متساوية، لا تكون متماثلة، بخلاف الآن. الآن أصبحت هذه الأشياء تأتي متماثلة تماما. وضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. المتقوم ما ليس مثليا، ما ليس مثليا، يعني كالأواني هذه ليست مثلية فتضمن بقيمتها. قيمتها متى؟ يوم التلف. ولو أن قيمتها بعد ذلك ارتفعت، إنما ننظر يوم أن تلفت عند الغاصب، هنا لزمه القيمة في يوم التلف، ولو زادت القيمة بعد ذلك. قال فإن تلف ضمن المثلي ومثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه. قال ابن عبد البر رحمه الله كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته، نص عليه لأن المثل أقرب إليه من القيمة. تلف المغصوب سواء تلف بفعل الغاصب أو مات، أو مات حتف أنفه، يعني غصب حيوانا فمات الحيوان، غصب حيوانا فمات الحيوان، فإن الغاصب حتى لو أنه غصب الحيوان وهو مريض، فمات الحيوان في مدة الغصب ضمنه الغاصب. قال وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته، لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، متفق عليه. يعني لو أن اثنين مشتركان في تملك عبد، فجاء أحدهما بلا استئذان ولا موافقة فأعتق نصيبه، فكأنه أتلفه، فماذا يلزمه؟ يلزمه قيمة، قوم عليه قيمة العدل. هو سيعتق العبد كله، سيعتق العبد كله ويقوم عليه نصيب صاحبه نصفه الآخر، فإن عجز عن دفع قيمته بقي العبد مباعضا، وهنا يكون العبد مباعضا. قال فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق. هو العتق يسري في العين في العبد كله، وقد أتلف في الحقيقة حصة من؟ حصة شريكه، فضمنها بالقيمة. قال في الشرح وحكي عن العنبري يجب في كل شيء مثله، لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه صححه الترمذي هذه القصعة دخلتها الصناعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء وطعام بطعام، فقال في الشرح ولنا حديث العتق، أي حديث العتق اعتبر القيمة، وهذا أي هذا الحديث محمول على أنه جوزه بالتراضي انتهى، يعني محمول على أنه حصل التراضي على تبديل قصعة بقصعة، وإلا فكان وإلا فالواجب على المذهب هو ماذا؟ هو قيمة القصعة وليس مثل القصعة. إذن المتن يقول فإن تلف أي المغصوب ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه، يعني ننظر إلى قيمته يوم التلف في بلد الغصب لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي، هو تعدى عليه في هذا الموضع فننظر إلى قيمته. فإن أعوز المثل، يعني أحيانا يكون الشيء مثليا لكن لم نجد مثله، أعوز المثل لم يوجد المثل، فالواجب قيمة مثله يوم إعوازه، الواجب قيمة مثله يوم إعوازه، ننظر متى فقد من السوق ويلزمه القيمة. إن أعوز المثل فالواجب قيمة المثل يوم الإعواز يوم الفقد. قال ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، مصاغا مباحا أي فيه صناعة مباحة، هذا الآن الصناعة المباحة أخرجت الذهب عن أن يكون مثليا، يعني مثلا غصب حلي نساء فهذه صناعة مباحة، يضمن بأحد أمرين بالأكثر من قيمته أو وزنه، فاعتبرنا الصناعة لم نهدرها لأنها صناعة مباحة، فنقول الكل راجع القيمة ليس هناك مثل هنا، لكن نقول قيمة ماذا؟ يعني مثلا غصب حليا مصنوعا فنقول وهذا الحلي وزنه 100 جرام، فننظر كم قيمة 100 جرام وكم قيمة الحلي المصنوع، والغالب أن يكون الحلي المصنوع أعلى لأجل الصناعة، فنحن نضمنه الأكثر من إحدى القيمتين. ويقوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا، يعني إن كان الحلي من الذهب قومناه بالفضة، وإن كان بالفضة قومناه بالذهب لئلا يؤدي إلى الربا، حتى لا يكون مثلا هذا الذهب كان 100 جرام فقومناه كان مثلا قيمته 100 دينار فقومناه 110 دنانير فحصل الفضل. يقوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا. والمحرم أي ما كان فيه الصناعة محرمة، الصناعة المحرمة هذه ليس لها قيمة، مثال الصناعة المحرمة كأواني الذهب والفضة أن هذه صناعة محرمة، وحلي الرجال كل هذا يضمن بوزنه من جنسه لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا، فجعلنا الضمان بماذا؟ بالوزن، بالوزن يضمن بوزنه، يعني مثلا آنية ذهب وزنها 100 جرام ولكن قيمتها عالية جدا، لا نلتفت إلى القيمة لأن القيمة هذه روعي فيها الصناعة المحرمة، وإنما نطالبه بالوزن. عليكم السلام عليكم. إذن ابتداء المصنوع إنما تطلب قيمته ولا يطلب وزنه، إن كان صناعة مباحة ضمننا الغاصب الأكثر من قيمته أو أو قيمته أو وزنه، الأكثر من قيمته أو وزنه ضمناه الأكثر من قيمته أو وزنه، وإن كانت الصناعة محرمة ضمناه الوزن فقط ولم نضمنه القيمة. احنا قلنا في العبارة الأولى إذا كان مصاغا مباحا ضمناه بالأكثر من قيمته أو وزنه، أنا قلت من قيمته أو قيمة الوزن، لا هذا سبق لسان، المقصود الأكثر من قيمته مصنوعا أو وزنه. ننظر الأعلى منهما. قال ويقبل قول الغاصب، ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف، يقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف، أي إن اختلف الغاصب والمالك. تالف الآن، تالف المغصوب كم قيمته؟ هذا التالف كم قيمته؟ يقبل قول الغاصب في ذلك لأنه منكر، هو ينكر الزيادة. يعني مثلا لو قال المالك إن قيمته 100، قال الغاصب بل قيمته 80، فالقول قول الغاصب لأنه منكر والمالك مدع وليس عنده بينة، فالقول قول المنكر. وفي قدره، في قدره بيمينه، يعني لو قال أنا غصبت مثلا هاتفا واحدا، مثلا جهاز الهاتف، وقال المالك بل غصبت جهازين ولا بينة له، فيقبل قول من؟ قول الغاصب. وهذا يحصل الآن في السرقات، عندما يؤتى بالسارق هم يعرفون أنه سرق يعني ببعض الأدلة، لكن لا يعرفون كم سرق، فلا تستطيع أن تحمل. يعني رجل صاحب محل وثبت عنده أن فلان سرق في هذه المرة، ولكن سرقت منه أشياء قبل ذلك كثيرة، وبعض الناس اليوم يقول نحمل هذا السارق كل شيء، وهذا لا يصح شرعا، هذا لا يصح إلا ببينة أو باعتراف. إذا لم القول قوله، لاحظوا القول قوله، لأنه ينكر الزيادة. صاحب المحل يقول أنت سرقت 100,000، وهو يقول أنا ما سرقت إلا 5، يقبل قوله حتى يأتي المالك ببينة على الزيادة، لأن الغاصب هنا ينكر الزيادة، والقول قول المنكر. وهذا من عظمة الشريعة، هذا من عظمة الشريعة، لا بد من بينة. والاحتمال وارد أن يكون هناك سراق غيره، هناك سراق آخرون. إذن يقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف، وفي قدره بيمينه حيث لا بينة للمالك، إذا كان لا توجد بينة لأنه منكر، أي لأن الغاصب منكر، والأصل براءته من الزائد. قال ويضمن الغاصب جنايته، أي جناية المغصوب، وإتلافه، أي بدل ما يتلفه، بالأقل من الأرش أو قيمته. يعني الغاصب غصب عبدا، والعبد هذا جنى جناية أو أتلف متلفا، السيد لو جنى عبده فإنه يضمنه بالأقل من الأمرين، إما أرش الجناية وإما قيمة العبد، فالغاصب سيحل محله كذلك، يضمنه بالأقل من الأرش أو قيمته أي العبد، كما يفديه سيده، سيده لا يطالب بأكثر من هذا، لتعلق ذلك برقبته، تعلق الجناية برقبة العبد، فهي نقص فيه كسائر نقصه. وجناية المغصوب على الغاصب أو على ما عندكم إيش؟ ما له هدر عندي، لأنه لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه،
ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط. حقيقة أردت أن أرجع إلى هذه الجملة لكن نسيت. فهي نقص فيه كسائر نقصه. قال وجناية المغصوب على الغاصب. هذه نراجع في بعد أو على ما له هدر. قال وإن أطعم الغاصب ما غصبه، يعني الغاصب غصب طعاما مثلا فأطعمه، إما أن يطعمه لأجنبي وإما أن يطعمه لمالكه، وإذا أطعمه لمالكه إما أن يعلمه أن هذا ماله أو لا يعلمه، ربما دعاه إلى وليمة وأطعمه طعامه وقال قد برئت ذمتي، هذا يفعله بعض الناس، وربما أهداه هدية وأصبح له منه على المالك، يتظاهر كأنه يعطيه هدية. فهذه حالات ذكرها المؤلف، إن أطعم الغاصب ما غصبه، أطعمه لمن؟ بدأ بقوله أطعمه لغير مالكه فأكله ولم يعلم، أي لم يعلم الآكل، لم يبرأ الغاصب، هذا واضح أنه لم يبرأ، لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك. المقصود لم يبرأ الغاصب يعني أنه لا ضمان على الآكل. الآكل الأصل أنه إذا قدم لك إنسان طعاما، الأصل أن الإنسان يتصرف فيما يملك، أنت تقول هذا طعام الرجل وقد أكله على أنه لا يضمنه، أنا قدم لي طعام لآكل كيف أضمن؟ فاستقر الضمان على الغاصب لتغريره، هو غرر بالآكل، قدم له طعاما وظن الآكل أن هذا ملك للغاصب اعتبارا بالأصل. فإذا أطعم الغاصب الطعام لغير مالكه فالأمر واضح أن الضمان على الغاصب، لكن إن علم الآكل بأنه مغصوب، قال وإن علم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه. استقر ضمانه عليه يعني المالك له أن يضمن الغاصب وله أن يضمن الآكل، لكن يستقر الضمان على الآكل لأنه في الحقيقة هو المتلف، هو المتلف فعلا، وأتلف بغير تغرير، وهو شريك في الإثم، شريك في الإثم من علم أن هذا المتاع مسروق أو مغصوب، لم يجز له أن يشتريه ولا أن يقبله هبة ولا غير ذلك، لأنه ليس مملوكا للمهدي ولا للبائع. قال وإن علم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه، لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير ما غرر به، ولمالكه تضمين الغاصب له، يعني له أن يضمن هذا أو هذا، ولمالكه تضمين الغاصب له لأنه حال بينه وبين ماله، وله تضمين آكله لأنه قبضه من يد ضامنه وأتلفه بغير إذن مالكه، إذن له أن يضمن أيهما شاء ويستقر الضمان على الآكل. قال حتى ولو أطعمه الغاصب، حتى ولو أطعمه الغاصب أي لمالكه فأكله ولم يعلم، ولم يعلم أنه ماله، لم يبرأ الغاصب، لم يبرأ الغاصب لأنه بالغصب أزال سلطانه، وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان، سلطان التملك، إني هذا ملكي أبيعه أتصرف فيه، لكن عندما تقدم لي طعاما هذا مجرد إباحة فقط، إباحة أن تأكل وليس تمليكا، فهو الغاصب أزال سلطان المالك ولم يعد إليه السلطان بمجرد تقديم الطعام، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه، لا يملك إلا الأكل، لا يملك أن يأخذ الطعام هذا ليبيعه. قال في الكافي: قيل للإمام أحمد رحمه الله في رجل له قبل رجل تبعه، له شيء عند رجل فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ولم يعلم، يعني جاء وقدمها للمالك على أنها صدقة، فقال: كيف هذا؟ يرى أنه هدية، يعني سيظن المالك إن هذه هدية، ويقول: هذا لك عندي، انتهى، يعني ربما كافأه، يرى أنها هدية. المحقق نقل كلاما جميلا لابن القيم رحمه الله، يقول: ومن الحيل الباطلة إذا غصبه طعاما ثم أراد أن يبرأ منه ولا يعلمه به فليدعه إلى داره ثم يقدم له ذلك الطعام، فإذا أكله برئ الغاصب، فهذه الحيلة باطلة، فإنه لم يملكه إياه ولا ملكه ولا مكنه من التصرف فيه، فلم يكن بذلك رادا لعين ماله إليه، انتهى. وفي القواعد ابن رجب يقول في من هذا أوصله على أنه هدية أو هبة لا يبرأ، نص عليه معللا بأنه يحتمل أو يحتمل منته، كأن له منة لما يقدم له هدية، فكأنه له منة، وربما كافأه على ذلك. قال ابن القيم: لو أهداه إليه فقبله وتصرف فيه وهو لا يعلم أنه ماله، فإن خاف من إعلامه به ضررا يلحقه منه برئ بذلك، وإن لم يخف ضررا وإنما أراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأ، ولا سيما إذا كافأه على الهدية فقبل فهذا لا يبرأ قطعا. الآن يفتي كثير من مشايخنا بأن من سرق من إنسان شيئا أو أخذ من ماله شيئا دون علمه، استولى على شيء من ماله غصبا وهو لا يعلم من الغاصب، وأنه يجب عليه التوبة وأن يرد المال بأي وسيلة. وهنا السؤال: إذا خاف الضرر بإخباره، يعني ربما لو أعلمه بأنه غصب منه أو سرق ربما حصلت بينهم القطيعة والعداوة، فيقولون يرد المال إليه بأي وسيلة دون أن يعلمه، فيأتي هنا السؤال: هل له أن يقدمه له على سبيل الهدية؟ فعلى فتوى مشايخنا وكلام ابن القيم هنا، نعم إذا خاف الضرر له أن يقدمه له على سبيل الهدية بشرط أن لا يأخذ مقابلا، لأنه ربما جاء الآخر وكافأ الهدية بمثلها فلا يقبل منه الهدية، أو يقبل هذه المكافأة ثم يكافئه بأخرى، فهذا مقيد، يعني اللجوء إلى هذه الوسيلة إنما يقيد بما إذا خاف الضرر بإخباره وإعلامه. قال: وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، يعني لو أن الآكل أيا كان، لو كان الآكل هو المالك وعلم أن هذا ماله فقد أكل ماله، وإن كان أجنبيا وعلم أيضا فقد ضمن كما تقدم. قال: أما المالك فلأنه أتلف ماله عالما به، إذا قدم له الطعام وهو يعلم أن هذا طعامه فأكله فقد رضي بإتلاف ماله، وأما غيره أي غير المالك فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير. قال: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير، اشترى أرضا، وهذا يحصل كثيرا في خاصة في هذه الأزمنة، اشترى أرضا وبنى فيها ثم تبين أن الأرض مستحقة للغير، أي لغير البائع، إن هذه الأرض كانت مغصوبة منهوبة. طيب هذا المشتري بنى أو غرس أشجارا قال وقلع غرسه أو بناؤه لكونه وضع بغير حق رجع على البائع بجميع ما غرمه. قوله وقلع أولا هذا علم منه أن لمالك الأرض أن لمستحق الأرض قلع الغراس وإزالة البناء بلا ضمان نقص لأنه وضع في ملكه بغير حق، هذا أولا. ثم هذا المشتري الذي تورط وقلع غرسه أو أزيل بناؤه ماذا يعمل؟ رجع على البائع بجميع ما غرمه من ثمن، دفع ثمن الأرض أو أجرة غارس وبان أجرة بان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع ونحوه. الغاصب إذا قلع الأشجار من الأرض فنقصت قيمتها بالحفر ويلزمه التسوية، ولو نقصت قيمتها يلزم الغاصب القيمة هذه. فهذا الرجل لما بنى، يعني لك أن تتخيل رجل حفر مثلا وبنى هذا يسمى البدروم أو، فجاء مالك الأرض له أن يلزم هذا المشتري بأن يزيل البناء وأن يحمله أرش نقص الأرض التي حفرت هذه الحفرة الكبيرة، فهذا المشتري يعود على البائع بجميع ما غرمه أي من ثمن الأرض وأجرة البناء والمستهلكات المواد التي استهلكت وأرش النقص ما نتج عن النقص من القلع ونحوه. لماذا؟ لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه وذلك سبب بنائه وغرسه. يرجع على من غره، يرجع المشتري على هذا البائع الذي باعه شيئا مستحقا. هذه مسألة في غاية الأهمية، من اشترى شيئا فبان مستحقا، أصلا يرجع هذا الشيء المستحق إلى صاحبه، ليس للمشتري أن يقول أنا دفعت الثمن وتملكت. أنت ما تملكت، أنت اشتريت من غير مالك، فما صح البيع، ما صح البيع. يجب أن يعود المبيع إلى صاحبه، يجب أن يعود المبيع إلى صاحبه، وتعود أنت على البائع وأمرك إلى الله. قد يكون هذا البائع ظالما طاغية، قد لا تصل معه إلى شيء، لكن هذا لا يبيح لك أن تتمسك بهذا الشيء المغصوب المستحق للغير. قال فصل ومن أتلف، هنا يتكلم على الإتلافات ثم يلحق ذلك بإتلافات خاصة، إتلافات البهائم. قال ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمينه. باب الإتلافات هذه هي من خطاب الوضع، ليست من خطاب التكليف، ولهذا لو أتلف الصبي فإنه يضمن، المتلف يضمن في مال الصبي إن كان له مال. لو أتلف المجنون، لو أتلف النائم، لو أتلف الساي، هنا من أتلف مالا ولو سهوا، يعني ليس متعمدا، خطأ سهوا. ومالا المقصود مالا محترما ليخرج المال غير المحترم، وسيأتي أنه لو أتلف مزمارا أو كتب سحر فلا شيء عليه. مالا محترما يخرج ما لو أتلف كلبا، ما لو كلبا أو سرجينا النجس، الزبل النجس. وأيضا بقيد أتلف مالا لغيره بغير إذنه، لو أن المالك هو الذي قال لك اهدم هذا الحائط فلا شيء عليك، إذن أتلف مالا محترما هذا قيد، وبغير إذن ربه هذا قيد ثان. وما هو الجواب؟ ضمنه، ضمن المتلف لأنه فوته عليه، فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده. إن هذه مسألة ليست في الغصب، مجرد الإتلاف هو كالغصب، في الضمان. قال وإن وهذا يقول فيه بقدامة لا نعلم فيه خلافا، أي لا فرق بين العامد والساهي في ضمان المتلف، ولا فرق بين المكلف وغير المكلف. قال وإن أكره على الإتلاف لمال مضمون فأتلفه ضمن من أكرهه. الضمان يكون على من؟ على المكره، فالضمان على المكره. قال في القواعد وفي الضمان وجهان، أحدهما أنه على المكره وحده، لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره. الوجه الأول يقول أن الضمان على المكره، ولكن لصاحب المال أن يطالب من؟ المتلف، الذي هو من؟ الذي هو المكره. ثم هذا المكره يعود على من أكرهه. نعيد الجملة مرة ثانية. الوجه الأول أن الضمان على من؟ على المكره وحده، ولكن للمستحق أي لصاحب المال مطالبة المتلف المباشر للإتلاف، ويرجع من الذي يرجع؟ أي يرجع المتلف، ويرجع المتلف به على المكره، على من أكرهه، لأنه معذور في ذلك الفعل. هذا المتلف مكره معذور. نعم أضبط كما ضبطت لك. أحدهما أنه على المكره وحده، ولكن للمستحق مطالبة المتلف. المتلف هو المكره، هنا سنعبر بالمتلف هو المكره. ويرجع أي يرجع المتلف به على المكره، على من أكرهه، لأنه الضمير في لأنه أي المتلف، لأنه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان، بخلاف المكره على القتل. بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور، فلهذا شاركه في الضمان. يعني على هذا الوجه يفرقون بين من أكره على إتلاف المال وبين من أكره على قتل غيره. إذا أكره على قتل غيره شارك في الضمان مع أنه مكره. قالوا ليس له أن يحافظ على حياته بإهدار حياة غيره، لكن إذا أكره على المال فله أن ينفذ الإكراه وهو معذور، وحتى لو ضمن فإنه يعود ويطالب من؟ يطالب من أكرهه. إذن بخلاف من أكره على القتل. قالوا بهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابن عقيل في عمد الأدلة. والوجه الثاني عليهما الضمان، عليهما أي على المكره والمكره، كالدية صرح به في التلخيص انتهى، الذي معنا في المتن وهو المذهب أنه الضمان على المكره في مسألة الإكراه على إتلاف الأموال، الضمان على المكره، لكن لصاحب المال أن يطالب المتلف أي المكره، ثم يعود المكره فيطالب من أكرهه. قال ومن فتح قفصا عن طائر، هذه مسائل جميلة تتعلق بالإتلافات. فتح قفصا عن طائر أي فطار الطائر، طائر في القفص وجاء إنسان ففتح القفص، فطار الطائر. أو حل قنا، قن العبد، كان العبد مقيدا فحل قيده، أو أسيرا حل الأسير، أو حيوانا مربوطا فحل قيده، فذهب، ذهب الحيوان وذهب الأسير وذهب القن. أو حل وكاء زق، الوكاء يعني الرباط، والزق وعاء أو الظرف الذي فيه الزيت أو السمن. أو حل الوكاء، وكاء زق فيه مائع فاندفق، لما حل الوكاء سقط المائع هذا فاندفق، ضمنه. الجواب ضمنه على المسائل كلها. فتح القفص الذي فيه الطائر فطار الطائر، ضمنه. حل قيد الحيوان فذهب الحيوان، ضمن الحيوان. حل وكاء الزق الذي فيه المائع، قالوا أو فيه جامد، فلما حل وكاءه أذابته الشمس فاندفق، ضمنه أيضا. لماذا؟ لأنه تلف بسبب فعله، هذا متسبب في التلف، هو الذي فتح وحل. قال ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر وحده. هنا اشترك اثنان في التلف أو في ذهاب الحيوان، لكن أحدهما متسبب والآخر مباشر. وهذا من القواعد، أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر ضمن من؟ ضمن المباشر. فهنا يقول ولو بقي الحيوان أي بعد حل قيده، أي بعد حل قيده بقي، ما طار الطائر وما ذهب الحيوان، لكن جاء آخر فنفرهما فذهب وضاع، هذا التقدير، ذهب حتى نفرهما آخر ضمن المنفر وحده، لأن سببه أخص، ذاك سبب بعيد وهذا سبب قريب مباشر، لأن سببه أخص فاختص الضمان به كدافع واقع في بئر مع حافرها، كدافع واقع في بئر مع حافرها. عندنا حافر وعندنا الدافع أو المردي. رجل حفر بئرا وهناك من أتى بإنسان فألقاه في البئر، من الذي يضمن؟ الملقي والدافع أو المردي، مع أن الحافر متسبب أول، لكن نحن عندنا الآن سبب أخص وسبب مباشر قريب. قال كدافع واقع في بئر مع حافرها. هذا الباب في المطولات فيه مسائل عظيمة جدا، خاصة ما سيأتي الآن، من أوقف دابة بطريق يرجع في هذا الباب إلى ما يتعلق بحوادث السير، اصطدم الدابة بدابة، اصطدم الراكب بالواقف، من الذي يضمن؟ الفقهاء المعاصرون يعتمدون في مسائل حوادث السير على هذا الملحق بآخر باب الغصب، هذه مسائل تذكر في آخر باب الغصب. قال ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا، نص عليه الإمام أحمد، أو ترك بها، أي بالطريق ولو واسعا، ترك نحو طين أو خشبة، ضمن ما تلف بذلك. من أوقف دابة بطريق حتى لو كان الطريق واسعا وجاء شيء اصطدم بالدابة فتلف، هم يقولون أوقف دابة إذا كانت يده عليها، يعني له سلطان عليها، يده عليها بأن كان راكبا أو نحو سائقا أو قائدا، فتلف شيء بهذه الدابة أو جنت بيدها أو برجلها، ضمن موقفها ورابطها. يعني لو رجل أوقف حمارا مثلا في الطريق، ربطه في الطريق ولو كان الطريق واسعا، وهذا الحمار أصاب بيده أو برجله إنسانا، فالضمان على من أوقفه أو ربطه. قالوا بخلاف ما لو ربطها في ملكه أو في موات فإنه لا ضمان. هنا أوقف الحيوان أو الدابة في طريق ولو كان الطريق واسعا، أو ترك بها نحو طين أو حجر أو حجر. رجل وضع حجرا في الطريق فجاء إنسان فعثر، قالوا أو قشر بطيخ، هكذا يمثل الحنابلة، وضع في الطريق قشر بطيخ نقول، أو قشر موز كذلك. فأو رش ماء فزلق به إنسان بالماء هذا ضمنه. في عثمان في حاشيته على المنتهى يقول: إلا إن كان الرش لتسكين الغبار على الوجه المعتاد فلا ضمان، يعني الرش الخفيف الذي يعتاده الناس لتسكين الغبار لا ضمان فيه لو زلق الإنسان، لكن بعض الناس يضع ماء كثيرا يعني ليس لتسكين الغبار، فهذا لو زلق فيه إنسان فانكسر رجله مثلا فالضمان على من وضع، على من رش الماء أو وضع الحجر. هذا المطب ننظر هل هو مأذون يعني لمصلحة الناس بعلم أهل الطريق لطريق خاص أو طريق عام، وعندنا ما سبق أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون، لكن إذا تعدى طريق سريعة ووضع هذا المطب بلا إذن، والآن حتى الدولة تمنع في القانون أن يضع الإنسان هذه المطبات دون إذن، لأن لها قواعد وضوابط حتى في بنائها وكيفية بنائها، فلو أنه وضع بلا إذن فتسبب في حادث فهو ضامن. إن ترك بها نحو طين أو خشبة، يعني نحو طين كحجر أو قشرة بطيخ أو رش الماء أو خشبة، ضامن ما تلف بذلك الفعل لتعديه به، لأنه ليس له في الطريق حق. وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها، فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه، كما لو نصب سكينا أو كما لو حفر حفرة، هذا كله عدوان على الطريق. قال: لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان. هذا المتلف أو المجني عليه هو المتسبب الآن في تلف نفسه، جاء إلى الدابة المربوطة في طريق واسع بهذا القيد فضربها فرفسته فلا ضمان على صاحب الدابة. لكن لو كان في طريق ضيق واضطر أن يضربها ليمر فرفسته ضمن من ربطها وأوقفها. لهذا هنا قال: لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان لعدم حاجته إلى ضربها، طريق واسع فهو الجاني على نفسه، بخلاف ما لو كانت الطريق ضيقة. قال: ومن اقتنى كلبا عقورا، هذا يعني بعض الناس عندهم هوايات هكذا، أو أسود بهيما، كلب أسود بهيم، أو أسدا، اقتنى أسدا، أو ذئبا، أو جارحا يعني صقر أو نسر، أو هرا تأكل الطيور يعني هر مفسدة، وتقلب القدور عادة، واقتنى هذا الحيوان فأتلف شيئا ضمنه لأنه متعد باقتنائه. قالوا: بخلاف لو دخل الحيوان إلى بيته وهو لم يقتنيه، دخل الحيوان إلى بيته ثم أتلف عند الجيران أيضا فلا يتحمل شيئا. الكلام في من يقتني هذه الحيوانات وقد علم أنها تفسد، فإذا أفسدت شيئا عند الجيران فهو الضامن. قال: لا إن دخل دار ربه بلا إذنه فإنه لا يضمن، لأن الداخل متعد بالدخول. يعني أنت الآن ربيت أسدا، اقتنيت أسدا في بيتك، فجاء لص أو غيره فدخل بغير إذنك فأكله الأسد، فلا ضمان عليك، قالوا وكذلك لو نبهه صاحب المنزل، يعني لو قاله انتبه البيت به ذئب، ولكن هذا أخذته الحماسة فدخل البيت فأكله الذئب، فلا ضمان، لأنه ماذا هو متاع، هو قد علم، قد علم الآن، لم يغرر به فلا ضمان. قال ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمنا. ليس كما يقول الناس أنا أفعل في ملكي ما أشاء، لك الحرية ما لم تضر بالناس. فهنا أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره، فنقول إن حصل تفريط منه ضمن. قالوا والتفريط المؤلف يقول كمن أجج نارا تسري عادة لكثرتها، هذه نار كثيرة لابد أنها تسري، أو أججها في ريح شديدة تحملها، أو فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه، نام أو تركها وذهب لتعديه أو لتقصيره كما لو باشر إتلافه. إذن هو أوقدها أو أججها في ملكه لكنها تعدت إلى الآخرين بتفريط منه أو بتقصير أو بتعدي، فإنه يضمن. قال في الكافي وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره. سقى أرضه وفرط، يعني نام وترك الماء حتى أضر بحائط جاره، أو ترك الماء وذهب. فالمقصود مع أنه يتصرف في ملكه إذا فرط ضامن، إذا فرط ضامن. قال لا إن طرأت ريح، يعني هذا الرجل أجج نارا في وقت الريح فيه ساكنة، والأصل أن لا تتعدى النار، فطرأت ريح فأخذت النار وذهبت بها إلى الجيران. لا إن طرأت ريح فلا ضمان، لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه. قال ومن اضطجع في مسجد أو في طريق، رجل نام في المسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به، المقصود أنه اضطجع فعثر فيه إنسان فسقط، سقط فأصيب، تلفت يده، تلفت رجله، تلف كله، فلا بد من تفصيل. اضطجع في المسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به، لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق أشبه ما لو فعله بملكه. لكن لو اضطجع في طريق ضيق فعثر به إنسان فإنه يضمنه لأنه صار متعديا. قال أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس، وضع حجرا بطين في الطريق، أراد أن يحسن إلى الناس حتى يمر عليه ليطأ عليه الناس، لم يضمن ما تلف به، يعني جاءت دابة أو إنسان فعثر بهذا الحجر فتلف فلا ضمان. قال لأنه محسن، ما على المحسنين من سبيل، وكما قلنا ما ترتب على المأذون فغير مضمون. ثم انتقل المؤلف وختم هذا الباب بالكلام على إتلافات البهائم وما يتصل بذلك. قال فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. البهيمة قد تكون ضارية أي معروفة بالصول، أنها تصول وتعتدي، هذا صاحبه يضمن كما سبق معنا أنه هو متعد باقتناء هذا الحيوان المعتدي. لكن هذه بهيمة لم تعرف بالصول، فلا يضمن صاحبها ما أتلفت نهارا بهذا القيد، ما أتلفت نهارا، يعني اشترط لعدم الضمان أن تكون البهيمة غير ضارية وغير جارح، وأن يكون الإتلاف في النهار، وألا تكون يده عليها، وألا يكون بتفريطه. يعني لو أن البهيمة يده عليها يركبها ثم نفحت بيدها أو برجلها فهو ضامن، لأنه متحكم فيها كما سيأتي. إذن لا يضمن بهذه القيود، بهيمة ليست ضارية والإتلاف في النهار ويده ليست عليها ولم يفرط، بخلاف ما لو أتلفت في الليل لأنه مطلوب منه أن يحفظها في الليل كما سيأتي. لا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، لحديث العجماء جرحها جبار متفق عليه، يعني هدرا، يعني العجماء الحيوان هذا جرحه جبار هدر لا شيء فيه، لكن بهذا القيد أن يكون في النهار وألا تكون يد الإنسان عليها وألا تكون ضارية. قال ويضمن راكب وسائق وقائد، هؤلاء ثلاثة، الراكب معروف، والسائق من يكون خلف الدابة، والقائد من يكون أمامها يأخذ بزمامها. يضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، بهذا القيد قادر على التصرف فيها، يضمن ماذا؟ يضمن جناية يدها، يعني الرجلان الأماميتان، يضمن جناية يدها وفمها ووطأ رجلها، كونها وطئت شيئا، لحديث النعمان بن بشير مرفوعا: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن. رواه الدارقطني. قال ولا يضمن ما نفحت برجلها، يعني الرفس، إنه لا سلطان له على هذا النفح، بخلاف الوطء داست على شيء لم يتحكم في حركتها. قال لا يضمن ما نفحت برجلها، لحديث أبي هريرة مرفوعا: الرجل جبار. رواه أبو داود. وخص بالنفح لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريد دون النفح، لا تملك أنت أن تمنع البهيمة من الرفس. وقوله هنا قادر على التصرف فيها، لهذا قالوا لا يضمن لو أمسك اللجام فغلبت بقوة رأسها، لا يضمن لو أمسك اللجام ولكن غلبت بقوة رأسها حتى أكلت ثمرة مثلا أو شيئا، لأنها خارجة عن اختياره وضبطه في هذه الحالة. قال وإن تعدد راكب ضمن الأول، يعني هذه الدابة يركبها شخصان، وقلنا إنه سيضمن الراكب ما أتلفت بفمها أو بيدها، فهي أكلت بفمها شيئا، فمن الذي يضمن؟ الراكب الأول المتقدم ضمن الأول ما يضمنه المنفرد، لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها، أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، حين يكون الراكب الخلفي هو المنفرد بتدبيرها. قال لماذا؟ لصغر الأول أو مرضه أو عماه، لأنه المتصرف فيها. لو كان عليها راكبان ولكن الراكب الثاني هو المتصرف فيها لصغر الراكب الأمامي أو كونه أعمى مثلا، فيضمن الراكب الثاني. قال وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد أي في الأمام وسائق أي في الخلف، اشترك في الضمان، اشترك في الضمان، لها قائد ولها سائق، وهي تمشي أكلت من طعام إنسان مثلا، أو مزقت ثوبه بفمها، قال لأن كل منهما لو انفرد لضمن، فإذا اجتمع ضمن أي ضمن معا. قال ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، ما أتلفته ليلا أي من زرع وشجر وثوب خرقته أو مضغته أو وطئت عليه. علم من هذا أنه لا يضمن ما أتلفت نهارا كما سبق، لكن استثنوا الغاصب، الغاصب يضمن حتى ما أتلفت بالنهار لأن الغاصب متعد بإمساكها حتى لو أتلفت في النهار، لكن الأصل أنك لا تضمن ما أتلفت البهيمة في النهار إلا فيما سبق بالقيود إذا كانت يدك عليها أو فرطت. قال إن كان بتفريطه لحديث مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، دخلت البستان فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار. إذن هم مطالبون بالحفظ وصاحب الدابة لا يلام في النهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، ما دمت فرطت ولم تحفظ الماشية في الليل فذهبت وأكلت من بستان غيرك فأنت ضامن. قال ابن عبد البر رحمه الله وإن كان مرسلا، أي هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو مشهور، حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي وحفظها ليلا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا. قال وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لأن يده عليها، يعني ليس الشرط أن يكون الإنسان مالكا للدابة، فلو كان مستعيرا لها وأتلفت شيئا بالليل بتفريطه ضمن، أو كان مستأجرها أو من كان يحفظها أو كذا من كان مودعا أو المرتهن كذلك، بشرط التفريط إن فرطوا في حفظها. لكن لو أن البهيمة مثلا قطعت القيد وهدمت الجدار ثم خرجت فأتلفت، فهذا لم يفرط فلا ضمان عليه، عندنا شرط التفريط. قال ومن قتل صائلا عليه، هذه المسألة مهمة وتسمى مسألة دفع الصائل، الصائل يعني المعتدي، قتل صائلا عليه، الصائل يعني معتدي وواثب ولو آدميا، يعني الصائل قد يكون حيوانا قد يكون آدميا، فقتله دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه، لكن بشرط ماذا؟ إن لم يندفع إلا بالقتل. الفقهاء يقولون إن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فلا بأس يقتل ولا ضمان، وقالوا إلا إن خشي أن يبادره بالقتل فقتله فلا شيء أيضا. يعني بعض الناس، بعض السراق أو قطاع الطريق، لو دفعته بالأسهل فالأسهل قتلك، فإن خشيت أن يبادر بالقتل فقتلته مباشرة فلا ضمان عليك، لكن الأصل ما هو؟ أن يدفع بالأسهل فالأسهل، أن يضرب في يده في رجله، أن يهدد أولا. فمن قتل صائلا أي من حيوان أو آدمي دفعا عن نفسه أو ماله كذلك أو ولده أو نسائه، دفعا عن ولده أو نسائه لم يضمن. قال لما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه الخلال بإسناده. وقال الحسن: من عرض لك في مالك فقاتلته فإن قتلته فإلى النار، أي يذهب هو إلى النار، وإن قتلك فشهيد، أي أنت شهيد. قال: ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم. قاله في الكافيين. وهنا مسألة: هل يجب أن يدفع عن حريم غيره، عن مال غيره؟ فالمذهب كما ذكر في شرح المنتهى أنه يجب الدفع عن حرمة غيره وعن ماله، لكن بشرط، قال: مع ظن سلامتهما، أي سلامة الدافع والمدفوع. يعني تدفع عن غيرك لكن لا يصل إلى أن تقتل، مع ظن سلامة الدافع والمدفوع، وإلا حرم لإلقائه التهلكة. وهذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء. والغزالي رحمه الله في فتاويه سئل عن هذه المسألة، أن الإنسان لو عجز عن دفع الصائل وجب على غيره أن يدفع عنه من باب إنكار المنكر، ولو أدى إلى قتل الصائل ولا ضمان عليه، ولو أدى إلى قتل الصائل ولا ضمان عليه من باب إنكار المنكر ونصرة المسلم ونصرة المظلوم. قال: وقال في الشرح: فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها. يعني صال عليك جمل مثلا ودفعت عن نفسك فلم تتمكن، ولم تتمكن من الهرب، ولم تتمكن من دفعه بضربه إلا بالقتل، فلا بأس، يقتل ولا ضمان. قال: أو أتلف مزمارا، يعني هذه المسائل كلها لا ضمان فيها في دفع الصائل، أو أتلف مزمارا أو آلة لهو كعود وطنبور أو طبل، قالوا أو شطرنج، أو أتلف صليبا، أتلف شيئا ليس محترما، أتلف مزمارا أو آلة لهو لم يضمنه، لأنه لا يحل بيعه، فأشبه الكلب والميتة، يعني لأنه ليس مالا. نحن قدمنا من أتلف مالا محترما. أو كسر إناء فضة أو ذهب، وما أتلف الإناء، يعني ما أتلف الفضة، إنما كسر الإناء، وهذه صنعة محرمة، لم يضمنه لأن اتخاذه محرم، لأن إناء الذهب وإناء الفضة الصنعة فيه محرمة والاحتفاظ به محرم. أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها، والخمر كلها مأمور بإراقتها إلا خمر الخلال وخمر الذمي المستترة، كما يقول الشارح هنا، قال: وهي ما عدا خمر الخلال، إذا عنده خل، إذا عنده خمر لتصير خلا، والذمي المستترة إذا كان يحتفظ بها ويتستر، لم يضمن. من أتلف خمرا مأمورا بإراقتها لم يضمن، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته، وأمر أصحابه بذلك. قال: أو أمر أو كسر حليا محرما، حلي مثلا خاتم من الذهب يستعمله الرجال، كسره لم يضمنه لإزالته محرما، وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم، يضمنه وزنا ولا عبرة بالصناعة المحرمة. أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم أو آلة تنجيم، يعني الساحر عنده مثلا أدوات يستعملها في السحر، أو يستعملها في التنجيم، أي معرفة الغيوب عن طريق النجوم، هذا كذا يدعون، أو التعزيم ما يستعمله في العزائم المحرمة، أو صور خيال، صور الخيال يقولون هذا كان يعني تعتبر أصل السينما، أصل السينما. ذكر هنا المحقق في الحاشية خيال الظل، وهو ضرب من ضروب اللهو والتسلية في القديم، وربما كان الأصل الأول السينما المعاصرة. قال وصفته بيت مربع يقام بروافد من الخشب ويكسى بالخيش ونحوه من الجهات الثلاث، ويسدل على الوجه الرابع ستر أبيض، وفيه يكون ظهور الشخوص أو الصور، فإذا أظلم الليل دخل اللاعبون في هذا البيت وأشعلوا نارا تكون بين اللاعبين وبين الشخوص، ويحرك الشخص أو الصورة بعودين، وغالبا ما تتخذ هذه الشخوص والصور من الجلود، يعني يصنع الإنسان كما الجلد، ويحرك ثم تصبغ بالأصباغ على ما تقتضيه ألوان الوجوه والثياب وأجسام الحيوان، بحيث إذا عرضت الصور أمام ضوء النار المشتعلة ظهرت واضحة لشفوف الجلد. ويقول قد زال هذا الآن، وربما كان الأراغوز امتدادا له وأصله السينما. فهذه صور الخيال، صور خيال لو أتلفها إنسان فلا ضمان عليه، لحديث أبي الهياج الأسدي قال، لأنها تماثيل، قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، رواه مسلم. أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة، إن وجد كتب لأهل البدع حتى لو عند صديقه، أو وجدها في مسجد من باب أولى فأتلفها فلا ضمان عليه. أو أتلف كتبا فيه أحاديث رديئة، يعني أحاديث موضوعة مكذوبة، فأتلفها فلا ضمان، لم يضمن في الجميع، لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، أشبه الكلب والميتة، ليس مالا، هذا ليس مالا متقوما. قال في الفنون يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيها، وإهانة لما وضعت له. وقال في الهدي، يعني الهدي النبوي، يعني زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم في الهدي يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الغصب وما ألحق به من مما يتعلق بالإتلافات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.